بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، العقد الذي تنتظم فيه كل سور القرآن الكريم هو أجمل عقد، عقد التوحيد. لو تتفكر في القرآن الكريم وتتدبر سوره تجد أن سور القرآن كلها تدور على توحيد الله جل وعلا، فما أعظمه من كتاب. الله تعالى خلقنا لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكانت رسالة ربنا لنا هي بتوحيد الله تعالى. هذا القرآن كتاب توحيد، يعرفنا على الغاية التي خلقنا لأجلها ويهدينا إليها. ولذلك الله تعالى يقول في بيان مقصود هذا القرآن الكريم: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا هذا الإحكام والتفصيل لآيات القرآن؟ قال: ألا تعبدوا إلا الله، توحيد الله جل وعلا. قال الله تعالى في نهاية سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهذا القرآن كتاب توحيد يعلق القلوب بالله جل وعلا. ولهذا إذا فتحت المصحف على أول سورة تأتي في المصحف، سورة الفاتحة، تتأمل في هذه السورة تجد أن سورة الفاتحة مقصودها الأعظم تحقيق التوحيد والعبودية لله جل وعلا. تأمل كيف تبنى العبادة على أسماء الله وصفاته وعظمته: الحمد لله رب العالمين، تشعر بمحبة الله، تتذكر نعمه وتتذكر كماله، تثني عليه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ترجو رحمته، مالك يوم الدين، تخاف عذابه والوقوف بين يديه. ثم المستحق لهذه، المتصف بهذه الصفات والمستحق للعبادة وحده جل وعلا، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا سر الفاتحة ومقصودها: إياك نعبد، لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين. أعظم غاية عبادة الله، وأعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية الاستعانة بالله جل وعلا. ثم تستعين بالله وتسأله أن يهديك الصراط المستقيم الذي هو طريق التوحيد والعبودية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالهداية نعمة من الله وحده جل وعلا، وهذا في تجريد التوحيد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة، حتى اسمها البقرة. لماذا سميت البقرة؟ لأن السورة تدور على تحقيق الاستسلام لله جل وعلا، هي سورة إيمان واستسلام وبيان شرائع الإسلام. وقصة البقرة ظهر فيها تعنت اليهود وعدم استسلامهم، وهذا فيه تحذير المسلم من أن يتعنت وأن لا يستسلم لله جل وعلا. والاستسلام هو حقيقة التوحيد. هذا الدين اسمه الإسلام، يعني الاستسلام لله جل وعلا وعبادته وحده جل وعلا. تأمل في هذه القصة كيف ظهر تعنت اليهود لما أمرهم كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بقرة، ما امتثلوا أمر الله. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ما يستسلمون. وهكذا تجد مثلا سورة آل عمران مقصودها الأعظم تحقيق التوحيد: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والله تعالى كشف فيها عن شبهة النصارى وأبطلها، ولذلك سميت بسورة آل عمران، وبين فيها قصة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو رسول من عند الله، ليس ابن الله كما يزعم النصارى. وأيضا فيها تثبيت المؤمنين في هزيمة أحد، وأيضا هذا التثبيت يعني جاء بربط القلوب بالله جل وعلا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كله من عند الله سبحانه جل وعلا. وهكذا تستمر سور القرآن، مهما جاءت السور في تقرير الأحكام فهي لا تغفل موضوع التوحيد. حتى سورة النساء التي تتعلق بأحكام النساء والضعفة واليتامى تجد فيها آيات عظيمة في توحيد الله تعالى، كما بينت حقوق النساء وبينت فيها الآيات في سورة النساء فيها رحمة وعدل، جاء الحق الأعظم لله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا سورة المائدة، سورة الأنعام، سورة الأنعام كلها براهين في توحيد الله تعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عند ثم أنتم تمترون، وهو الله يعني المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني يعبد في السماء ويعبد في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهكذا الآيات تقر التوحيد بوضوح، حتى نزل مع سورة الأنعام 70,000 ملك لهم تسبيح لله جل وعلا، حتى ختمت بملة إبراهيم ملة التوحيد، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بل إنك ربما تكتشف لطائف جميلة في القرآن إذا تدبرت القرآن بعدسة التوحيد. يعني أذكر مرة في سورة يونس تقول لماذا الله تعالى لما ذكر السور التي تسمى بأسماء الأنبياء أول سورة هي سورة يونس عليه الصلاة والسلام، يعني ليست سورة محمد ولا سورة نوح أول رسول ولا سورة إبراهيم خليل الرحمن، سورة يونس بالذات لماذا؟ فإذا نظرت إلى هذه السورة واستشعرت أن المقصد الأعظم للقرآن توحيد الله ينكشف لك السر، تجد أن هذه السورة تعلق الهداية بمشيئة الله، كأنها تقول لك هذه السور الآن تتكلم عن الرسالة والرسل، فتقول لك هذه الهداية التي يأتي بها الرسل لأقوامهم إنما هي بمشيئة الله ليست بيد الرسل. وهذا في حقيقته هو توحيد الله جل وعلا، وأن تعلق قلبك بالله في الهداية، وأن الله هو الذي يهدي من يشاء. وذلك تأمل الله تعالى في بداية هذه السورة لما بشر المؤمنين بالنعيم، قالوا بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني سبقت لهم السعادة في الأزل الأول، الله تعالى هداهم في الأزل الأول. تأمل وتأمل مثلا يقول الله تعالى فيها قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هداية بيد الله. وتأمل كيف سماها سورة يونس، لأن قوم يونس نزل عليهم العذاب ثم آمنوا في وقت لا يقبل فيه الإيمان، لكن تأمل مع ذلك حتى تعلم أن الأمر يرجع إلى مشيئة الله ورحمته. الله تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق، وهو الذي جعل في قلوبهم هذه الهداية، هداهم وجعلهم صادقين في هذا الوقت وتابوا إلى الله، وكشف الله عنهم العذاب في وقت لا يقبل فيه الإيمان. يعني يشبه هذا الوقت الذي آمن فيه قوم يونس ما حصل لفرعون. قبل ذكر قصة يونس في آية واحدة في هذه السورة ذكر الله تعالى حال فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما تقبل منه لأن إيمان اضطراري، والله تعالى علم ما في قلبه من عدم الصدق فلم يقبل منه. تأما الأمر راجع إلى مشيئته سبحانه، لكن الله تعالى هدى قوم يونس، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هدى قوم يونس للإيمان الصحيح في هذا الوقت، وقبل منهم إيمانهم وإيمانهم ورفع عنهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان، وإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. تأمل. يعني مثل هذا المقصد في هذه السورة العظيمة ما كان يتبين للمتدبر إلا إذا تذكر دائما أن المقصد الأعظم من القرآن توحيد الله جل وعلا وتعليق القلوب بالله في كل شيء. وفي الحقيقة ما نستطيع أن نذكر السور وتعلقها بالتوحيد، سورة هود وسورة يوسف وسورة الرعد، وكلها سبحان الله تدور في النهاية على توحيد الله جل وعلا. وإذا أتيت مثلا لأعظم آية في القرآن آية الكرسي، لأن أخلصت لتوحيد الله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم ما ذكر فيها كله براهين للتوحيد وتعظيم الله تعالى. قل هو الله أحد ثلث القرآن، لأن القرآن يدور على التوحيد والرسالة والأحكام الشرعية. ثم الجزاء يدخل فيها قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف الله تعالى نجى المؤمنين وأهلك الكافرين. وسورة الإخلاص شرحت التوحيد أحسن، يعني شرح وبينته أحسن بيان، فكانت ثلث القرآن الكريم بفضل أو بسبب ما فيها من توحيد الله تعالى ومعرفة الله جل وعلا. وهكذا تجد القرآن يعني منهجه عظيم وبديع في تقرير التوحيد، ربط القلوب بالله في كل شيء يذكر في القرآن. يعني تلك المؤامرة اللطيفة التي حدثت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التحريم، في قصة تحريم العسل كما هو معروف، يعني تقول طيب ما العبرة من ذكر هذه القصة؟ طبعا فيها تربية للمسلمين، يعرض الله تعالى فيها بيت النبوة بوضوح، حتى بشيء من ما يحصل فيه من مؤامرات لطيفة. سبحان الله، تأمل. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهي حفصة رضي الله عنها، قال لا تخبري أحدا أني حرمت العسل على نفسي، لأنه كان يشرب العسل عند أم سلمة رضي الله عنها. ودخلت الغيرة في قلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فدبرنا مكيدة لطيفة، فتواصينا فيما بينهن أنه إذا دخل عليكن فلتقل كل واحدة إني أشم منك رائحة مغافير. مغافير يعني العسل إذا كانت رائحته غير جيدة غير طيبة فيقال عنه هكذا، فيه رائحة مغافير، لأن النحل يأتي على نبات يعني لا تكون له رائحة طيبة المغافير. فهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن ويشق عليه أن يجد الناس منه رائحة كريهة. فتواصين فيما بينهن، وكل ما دخل على واحدة قالت أني أجد فيك رائحة مغافير، فحرم العسل على نفسه الذي كان يشربه عند أم سلمة رضي الله عنها. وأخبر حفصة قال لا تخبري أحدا. حفصة رضي الله عنها فرحت لأن الخطة نجحت، فأخبرت عائشة رضي الله عنها، كانت يعني في صفها. فتأمل القرآن بماذا نزل. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا حفصة، فلما نبأت به أخبرت عائشة وأظهره الله عليه. الله تعالى أطلع نبي صلى الله عليه وسلم بأن حفصة أخبرت عائشة، قالت من أنبأك هذا؟ قال الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواج حديثة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني أخبرها أنت أخبرت عائشة، لكن بدون أن يسترسل في العتاب. الشاهد قال فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ كيف عرفت؟ قال نبأني العليم الخبير. تأمل، يعني كأن هذا المقصود الأعظم من ذكر هذه المؤامرة اللطيفة. قال نبأني العليم الخبير، ترسيخ مراقبة الله في القلوب وأن الله هو العليم الخبير. تأتي المجادلة تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل آيات في الظهار، لكن كيف يقرر حكم الظهار؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى آخر الآيات. قصة أصحاب الكهف يسأل عنها المشركون، وإذا بها نموذج للثبات على التوحيد والدعوة إلى التوحيد، وفيها أدلة التوحيد، وفيها حفظ الله تعالى لمن تمسك بالتوحيد، وذي القرنين ملك ينشر التوحيد، وهكذا. خذ قصص الأنبياء في القرآن الكريم تدور على تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى التوحيد والافتقار إلى الله تعالى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذلك تأمل في سورة الشعراء مثلا، ما يذكر الله تعالى قصة من قصص الأنبياء إلا ويقول إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الرحيم تختم بأسماء الله وصفاته، وهذا فيه ربط القلوب بالله. التشريعات التي جاءت في القرآن، تأمل مثلا سورة الإسراء، ذكر الله تعالى فيها تشريعات كثيرة تدل على أن هذا القرآن حقا يهدي للتي أقوم. تفتتح بالتوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يذكر صور لبر الوالدين، ثم وآت ذا القربى حقه، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقربوا مال اليتيم، إلى آخر الآيات. ثم أيضا تختم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يتعلق بالتوحيد، البداية والخاتمة بالتوحيد سبحان الله. وآيات الصيام محفوفة بتقوى الله، لعلكم تتقون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبير الله وتوحيده هذه نتيجة الصيام، ولعلكم تشكرون. آيات الحج أيضا فيها ذكر الله جل وعلا وتحقيق التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، تأمل يعني عند قضاء المناسك والانتهاء من الحج النفوس تخلد إلى الراحة والدعاء في الدنيا والتوسع منها، لكن تأمل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تأمل. ثم أيضا واذكروا الله في أيام معدودات، أيام منا سبحان الله. يعني انظر كيف القرآن يعلق القلوب بالله بذكره وتوحيده تعليقا عجيبا، حتى في شدة الخوف والقتال. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال حافظوا على الصلوات، هذه نحتاج إلى أن نرجع. لما ذكر الله تعالى آيات في الطلاق فجأة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تأمل، يعني مع الهموم والمشاكل والطلاق تربط القلوب بالله، الصلة بالله في هذه الصلاة سبحان الله. وهكذا أيضا يعني لما ذكر الله تعالى آيات القتال، مثلا أو في نعم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله، فاذكروا الله يعني علقوا القلوب بالله جل وعلا. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق تأمل فإن الله سميع عليم. تربط القلوب بالله ومراقبة الله واستشعار أسماء وصفاته. كذلك مثلا في يعني قول الله تعالى مثلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا تظلم زوجتك، إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر منك. تأمل تعليق القلوب بأسماء وصفاته، حتى يعني لدرجة أنه تذكر أمور يعني قد يستحيى منها في معاشرة النساء: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ثم تأمل: وقدموا لأنفسكم نية صالحة، تريدون الولد، تريدون عفة النفوس، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. انظر إلى يعني البعد الكبير بين هاتين الحقيقتين: قل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ثم في المقابل يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لقاء الله في آية واحدة. شوف كيف يعني حتى تتحول هذه الشهوة التي هي من جنس الشهوة الحيوانية إلى شهوة راقية، لأنها ربطت بتوحيد الله والنية الصالحة. يعني: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قرأها واحد قال: والله غفور رحيم. فقال له أعرابي: قال لا أخطأت. قال: كيف أنا حافظ القرآن أنت ما تحفظ؟ قال: لو يعني غفر ورحم لما قطع. فرجع قال: نعم والله عزيز حكيم. صحيح، عزيز حكيم، عز وحكم فقطع. يعني الآيات دائما تختم بهذا. و يعني الوقت يدركنا، لكن يعني مهما قلنا من أمثلة في يعني سور القرآن وآياته وعرض حقائق القرآن، كلها تعرض ب يعني منظور التوحيد. سبحان الله، في نعيم الجنة: عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال: إنما نطعمكم لوجه الله، إخلاص لله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ثم قال: ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبر. كل من الله جزاهم ولقاهم وقاهم. قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يعني وانت تقرأ الآيات تقول يعني هذه دار كرامته، الله أعدها لنا. يعني وقاهم، لقاهم، جزاهم، سقاهم، سبحان الله. وهكذا يعني حتى إذا وصلنا إلى ختام القرآن الكريم تجد الخاتمة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توحيد. ثم كما بدأت القرآن بالاستعاذة بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك هنا في نهاية القرآن تختم بالاستعاذة بالله. الاستعاذة بالله عبادة وتوحيد. وتأمل كيف يختم القرآن بسورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أيضا بهذه الصفات وبتوحيد الله إله الناس. كما افتتح بهذه الصفات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالفاتحة والخاتمة في توحيد الله وصفاته وعظمته سبحان الله. يعني وهكذا يعني هذه والله من أحسن طرق تدبر القرآن الكريم. اترك الآن طرق التفسير وتفسير القرآن بالقرآن والسنة وكذا، صحيح يعني هذه قواعد في التفسير، لكن أقصد أن المسلم العادي العام إذا أراد أن يقرأ القرآن دبر القرآن، والله لو جعل نصب عينيه توحيد الله تعالى وقرأ القرآن بهذا القلب ينظر في أفعال الله، في صفات الله، في أسمائه، ماذا يريد منا جل وعلا، فوالله سيجد حقا في هذا القرآن الشفاء والهدى والنور. سيجد حقا أن هذا القرآن حقا هو كلام الله تعالى، تشعر أن الله يخاطبنا، تشعر بالقرب من الله وأنت تقرأ القرآن بهذا القلب، قلب معلق بالله. فيعني ما أنفع هذه الطريقة في الحقيقة لتدبر القرآن وفهم معانيه ولطائفه وأسراره. نسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا من معاني القرآن، وأن يعلق قلوبنا بالله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن نزداد إيمانا وتوحيدا كلما قرأنا كتاب ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.